Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة من. أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميدي آن بودكاست. مرحبا. أهم الأحداث في عناوين: بعشرات الصواريخ ضربات روسية متزامنة تهز كييف ومدنا أوكرانية، والرئيس الأوكراني يتهم موسكو باستخدام طائرات مسيرة إيرانية داعيا مواطنيها إلى البقاء في الملاجئ. 10 أكتوبر في اليوم الوطني للمرأة المغربية مطالب بإصلاح القانون الجنائي ومدونة الأسرة بالمملكة. العلاقات الفرنسية الجزائرية: رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في زيارة رسمية للجزائر من يومين، يحضر الاقتصاد وتغيب الملفات الخلافية في مقدمتها قضية الذاكرة. إلى تفاصيل. زلزال من ردود الفعل خلفته الضربات الروسية بعد يومين من تفجير جسر القرم. حرب روسيا أوكرانيا ملفنا الأول. الأوكرانيون استفاقوا اليوم على وقع سلسلة انفجارات هزت مدنهم وبينها كييف، مخلفة قتلى وجرحى لم يحدد عددهم بعد. توقفت الحياة كليا. نهى يوسف، مرحبا بك.
مرحبا مجدولين.
ما صورة الوضع الميداني الآن بعد أن هدأ القصف؟
مجدولين، حالة من الصدمة خاصة في الغرب، وكأن عقارب الساعة أعيدت إلى الوراء ونعيش من جديد 24 فبراير حين شنت روسيا ضربات متزامنة على العديد من المدن الأوكرانية. كان اللافت هو ضرب كييف بعدة ضربات. في الأول كانت ضربتين استهدفتا حي تشيفتشينكيف الذي يضم جامعة تاراس تشيفتشينكو العريقة، أيضا مبنى وزارة التربية، غير بعيد منه مبنى القصر الرئاسي. ولهذه الضربات في كييف رمزية كبيرة مجدولين. كانت هناك أيضا ضربات كانت يعني منذ بداية الحرب في منأى عن هذه التوترات، كمدينة لفيف التي كانت منفذ اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب، وكانت أيضا ملجأ الدبلوماسيين في وقت يعني تم تحويل البعثات الدبلوماسية إليها قبل مغادرة البلاد. طبعا الحرب تواصلت في الشرق، وكان قصف عنيف جدا على سلافيانسك. هناك حديث أيضا عن سقوط قتلى هناك 4 على الأقل. وأيضا الملفت كان قصفا مكثفا على مدينة أوديسا وعلى مدينة ميكولايف جنوبا، ميكولايف المتاخمة طبعا لمدينة خرسون. إذن كانت ضربات متزامنة. هناك حديث عن عشرات الصواريخ التي اخترقت المجال الجوي الأوكراني، ربما أزيد من 80 تمكنت القوات أو الدفاعات الجوية الأوكرانية من صد أزيد من 40 منها حسب آخر الأرقام المتوفرة لدينا. ولكن كان نحن فعلا نشهد تحولا كبيرا في الحرب.
بالفعل، بالحديث عن هذا التحول، هناك أسئلة كثيرة تطرح حول الأهداف. تحدثت عن مدن عدة، ما طبيعة الأهداف التي استهدفها القصف الروسي؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما نوعية الأسلحة التي استخدمها الروس؟ وسمعنا هذا الصباح اتهامات بأنه كان استخدام طائرات مسيرة إيرانية.
بالفعل مجدولين، بالنسبة للأهداف، في الوقت الذي رفض فيه الكريملين التعليق على ما جرى هذا الصباح في أوكرانيا، كان هناك تعليق من الرئيس فلاديمير بوتين اعترف بأن روسيا استهدفت بهجمات صاروخية مكثفة بنيات تحتية متعلقة بالطاقة في أوكرانيا، وقد شهدت العديد من المدن ومن بينها العاصمة كييف انقطاعا للتيار الكهربائي، وإن دامت ربما لبضع دقائق وأعيد التيار. بالنسبة لأنواع الأسلحة المستخدمة، بحسب ما تابعت هذا الصباح، هناك استخدام لصواريخ كاليبر وصواريخ إسكندر وصواريخ تورنيدو الروسية، انطلقت من عدة مناطق من بيلاروسيا، من بحر قزوين، وخاصة من البحر الأسود، حيث عزز أسطول الجنوب أسطول البحر الأسود الروسي من عدد السفن هناك، وأيضا زود بغواصات جديدة. والملفت أيضا مجدولين كان استخدام المسيرات الإيرانية من طراز شاهد 136، وهي مستخدمة منذ شهور في استهداف أوديسا بالتحديد، والآن رأيناها تستهدف مدن أخرى من بينها الفيف في الغرب.
طيب، يعني ما بعد هذه الضربات مباشرة رأينا خروج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كان خروج في فيديو مصور له رمزية كبيرة. كيف تقرأين هذا الفيديو؟ ماذا عن تحركات الرئيس الأوكراني؟
هذا الفيديو مجدولين كان جد هام، أولا للتأكيد للأوكرانيين أن رئيسهم بخير، لأن كانت هناك أنباء عن أن الاستهداف الأول كان للقصر الرئاسي، وربما هذه تلك الصواريخ لم تبلغ أهدافها لأنها اعترضت بمضادات الصواريخ الأوكرانية، فكان لابد لزيلينسكي أن يقول للأوكرانيين أنه سالم ولا زال يقود العملية. ثانيا، لرفع معنويات الجنود الأوكرانيين أينما كانوا، ولتحذير أيضا الأوكرانيين، كانت هناك رسالة للأوكرانيين أن يلتزموا البقاء في الملاجئ، لأن يبدو أن هذه البداية فقط، وروسيا لم تنتهي بعد من معاقبة أوكرانيا على قصفها في الثامن من هذا الشهر لجسر كيرتش، الرابط بين القرم وروسيا، رغم أن أوكرانيا إلى الآن رسميا تقول أنها لم تستهدف ذلك الجسر. يعني كان هناك اتصالات بين زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأيضا المستشار الألماني أولاف شولتز، وكان هناك اتفاق على عقد اجتماع عاجل في الغد لمجموعة السبعة لدراسة هذه المسألة. كان هناك تضامن ألماني وتضامن فرنسي كبير، كان هناك إعراب عن قلق الاتحاد الأوروبي الذي وصف ما قامت به روسيا اليوم بأنه يرتقي إلى جرائم حرب، وكان هناك تأكيد على أن الغرب سيواصل تسليح أوكرانيا.
هناك سيل من ردود الفعل سواء داخل أوكرانيا أو خارج أوكرانيا، لا سيما في الدول الغربية. ماذا عن الجانب الروسي؟ هل هناك خروج لفلاديمير بوتين الرئيس الروسي؟ سمعنا بأنه سيعقد مجلسا وطنيا قوميا، هل تم ذلك؟
لقد تم ذلك بالفعل صباحا مجدولين، عندما ترأس مجلس الأمن الروسي اعترف خلاله بأنه كانت هناك إخفاقات كبيرة في يعني قيادة العملية العسكرية حتى الآن، وهو ما قاده إلى تغيير قائد العمليات، واختار جنرالا شارك في حرب الشيشان، شارك في الحرب السورية، وكان هو قائد قوات الجنوب حاليا في أوكرانيا. أيضا توعد برد شديد وعنيف إن أوكرانيا استهدفت روسيا مجددا. الملفت أيضا أنه كان هناك خروج لرئيس بيلاروسيا الذي أعلن تكوين حلف مع روسيا ضد أوكرانيا، وحذر أوكرانيا من مساس الأراضي البيلاروسية، قال بأن أوكرانيا هددت باستهداف بيلاروسيا التي كانت هي منطلق العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت أوكرانيا اليوم. مجدولين
نهى يوسف، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. يخلد المغرب كل 10 أكتوبر اليوم الوطني للمرأة، مناسبة للوقوف على ما تحقق من إنجازات في مجال النهوض بحقوق المرأة وعلى الاختلالات التي أعاقت مسار الإنصاف والمساواة. خطاب 20 غشت الأخير فتح من جديد ورش المساواة وعدم التمييز في مدونة الأسرة وغيرها من القوانين، حاملا تأكيدا على أن أوضاع المغربيات سيظل معيقا للتنمية المنشودة. الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة فيما يتعلق بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال والولاية والميراث والمراجعة الجذرية لمنظومة القانون الجنائي مطالب ملحة للحقوقيات المغربيات، كما تخبر فاتحة شتاتو المحامية والمدافعة عن حقوق المرأة.
هي فترة لتقييم ما تحقق فعلا مع صاحب الجلالة، تحققت مجموعة من المكتسبات اللي كانت منها مدونة أسرة، مراجعة ديال القانون الجنائي فيما يتعلق 113 مناهضة العنف ضد النساء، كذلك فيما يتعلق بالجنسية بالشغل، مجموعة من المكتسبات. المنتظرات هو أنه أولا من خلال الخطاب الملكي الذي يعني كان في المقدمة دياله هو هذه العناية بالمرأة المغربية، وأشار إلى أن المدونة يعني تبين من خلال يعني الممارسة والتطبيق أنه لا زالت هناك ثغرات، وكان يعني من بين المطالب هو أنه إعادة النظر فيها فعلا للنهوض بالحقوق المرأة. فعلا مدونة ديال الأسرة كنا كنعتبرها واحد حدث، ولكن تبين أن هناك عدة ثغرات تتعلق بزواج القاصرات الذي يشكل عنفا على الفتيات في المجتمع، كذلك بالنسبة لاقتسام الممتلكات اللي فيها باقي مشكل، كذلك بالنسبة للنسب بالنسبة للأطفال، من يكونش عقد زواج وحان الوقت يعني في إطار دستور 2011 والاتفاقية الدولية اللي صادق إليها المغرب والبروتوكول الاختياري الأخير أنها تكون ملائمة مراجعة لجميع القوانين من أجل يعني أن تصبح عندنا واحد الأسرة اللي هي متوازنة.
زيارة إليزابيث بورن في يومها الثاني والأخير بالجزائر رفقة نصف وزراء حكومتها توجد رئيسة الوزراء الفرنسية بالعاصمة الجزائرية في زيارة عنوانها المصالحة بين البلدين، هي الأولى لها منذ توليها لمهامها خارج فرنسا. في ظرفية موسومة بأزمة طاقة تأتي زيارة بورن شهرا ونصف ما بعد تنقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، على أجندتها ملفات تعاون اقتصادي وحتى أزمة التأشيرات، لكن لا تطرق للملف الحساس الذاكرة المعلقة بين البلدين. لماذا يحتجب هذا الملف وترجح كافة المصالح الاقتصادية المشتركة؟ يعلق إسماعيل معرف المحلل السياسي من الجزائر العاصمة.
أعتقد بأن زيارة رئيس الوزراء الفرنسية إلى الجزائر ينم على رغبة فرنسية في دعم النظام في الجزائر ومساعدة من يحكم في الجزائر، لأن يتخطى التحديات التي تواجه النظام في الجزائر على المستوى الداخلي من التراجعات كثيرة في مجال حقوق الإنسان إلى غديك، وهي تقريبا مقايضة من السلطات الفرنسية إلى النظام في الجزائر أن يعطي الطاقة والمقابل يحصل على تأييد ودعم بالنسبة للموقف الفرنسي تجاه الجزائر في المنظمات والهيئات الدولية. ربما اختفاء ملف الذاكرة هو يدل على أن ما قاله ماكرون خلال زيارته للجزائر الأخيرة، أعتقد أنه في الجزائر الآن في النظام الذي تخبط في مشاكل كثيرة فهم الوضع ومضى في هذا الأطروحة، واليوم هذه الزيارة بالوفد الكبير هو دلالة على أن هذا المقايضة تتم بشكل تقريبا مدروس وممنهج، بالتالي هي زيارة نسيان ملف الذاكرة بين باريس والجزائر.
جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.